معرفة عواقب الأمور سبب للسلامة من الوقوع في المحظور بل ومن الوقوع في سائر الشرور. معرفة عواقب الأمور من الفقه في الدين التي يحتاج إليها المسلم في سائر العصور والدهور. معرفة عواقب الأمور نحتاج إليها جميعا. معرفة عواقب الأمور من شأن العقلاء الحكماء، وعدم ذلك أي عدم معرفة عواقب الأمور من شأن الجهلة والسفهاء.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
وعواقب الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى.
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور.
العواقب منها عواقب وخيمة ومنها عواقب حميدة. العواقب منها عواقب سعيدة ومنها عواقب تعيسة. والعواقب منها عواقب حسنة ومنها عواقب سيئة، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فالعاقبة الحسنة تكون لأهل التقوى، تكون لأهل الإيمان ولأهل الخير والصلاح.
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
النظر إلى عواقب الأمور مما يحتاجه المسلم في سائر أموره وأحواله، فإن من نظر إلى عاقبة أمره صلح حاله بإذن الله، واستقام حاله بإذن الله، وصلح شأنه بإذن الله تبارك وتعالى. ومن لم ينظر إلى عاقبة أمره فإن عاقبة أمره تكون وبالا عليه في العاجل والآجل. وفي كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة في أهمية النظر في عواقب الأمور التي نحتاجها لا سيما في أيامنا هذه، في أيام الفتن وأيام الاضطراب الحادل بالنابل، وأيام اختلط فيها الحق بالباطل عند كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى.
ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم مرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
في عواقب الأمور تكون العواقب حميدة وتكون العواقب طيبة عند الله سبحانه وتعالى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين الأختين أي في الزواج والنكاح، لأن العاقبة وخيمة تحصل القطيعة وتحصل كذلك العداوة بينهما وقطيعة الرحم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النميمة لأن العاقبة وخيمة وهي إشهاد ذات الزين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصية الوارث لأن العاقبة وخيمة وهي الضرر وحصول الضرر على بقية الورثة. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجسس ونهى عن الظن السيء لأن العواقب وخيمة.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل اليهود حتى إذا اشتعلت وشد ضخامها ولد عجوزا غير ذات حرير قالت امرأة ينفر لونها وتغيرت مكروهة للسمع والتقدير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمر عباده بأن يتفكروا وأن يتدبروا في آياته ومخلوقاته وأن ينظروا فيها وأن يتمعنوا وأن يتأملوا فيها، لأنه من خلال ذلك يكتسب الحكمة ويتعلم العبر والعظات ويبادر إلى فعل الطاعات وإلى ترك المعاصي والمحرمات، بل وينتفع بذلك في الحياة وبعد الممات. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة، وهي عبادة النظر في ملكوت الله، النظر في خلق الله ومخلوقاته والتدبر فيها والتفكر فيها. فمن الحكم العظيمة من ذلك أيها المسلم المبارك هو أن يتعظ المسلم وأن يعتبر وأن يتفكر فيما أمره الله سبحانه وتعالى أن يتفكر فيه. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذه السماء التي رفعها الله عز وجل بدون عمد بدون عمدان تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. فإن الواحد منا إذا أراد أن يبني بيتا فلا بد أن يبنيه على أعمدة، إلا هذه السماء التي خلقها الله سبحانه وتعالى فإنه بين لنا أنه خلقها بدون عمد وأمرنا أن نتفكر فيها وأن ننظر إليها، فإنها من المخلوقات العظيمة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، أي هل تنظر إلى السماء وهل تجد فيها ثقوبا؟ لا تجد فيها ذلك أبدا. ثم ارجع البصر كرتين أي مرة أخرى ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، لا تجد في خلق الله عيبا ولا تجد فيه نقصا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى أن نتفكر حتى في الطير الذي في جو السماء. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الرحمن طافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. هكذا يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالنظر في هذه الآيات العظيمة التي نشاهدها بأعيننا. وأمر الله عز وجل الإنسان أن ينظر إلى خلقته وكيف خلقه الله عز وجل. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب وهو صلب الرجل، والترائب وهي ترائب المرأة.
فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وقال ألم نخلقكم من ماء مهين. وقال سبحانه ولا تجعل الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال سبحانه وتعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وقال قبل ذلك أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي فإذا هو يجادل ويخاصم وهكذا أيضا لربما يعرض ويعاند، وقد كان قبل ذلك نطفة من ماء مهين. فالله جل وعلا يأمرنا بالنظر، وهذه عبادة، عبادة عظيمة، يأمرنا بالنظر والتأمل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، بل يأمرنا بالنظر حتى في الطعام في مأكلنا ومشربنا. قال سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، من أين أتى لك هذا الطعام وكيف تأكل هذا الطعام ومن أين أتى لك هذا الشراب. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. كل هذا مما أمر الله عز وجل بالنظر إليه والتفكر فيه والاعتبار والاستعاض فيه. ومما أمر الله سبحانه وتعالى بالنظر إليه وهو موضوع حديثنا في هذه الخطبة النظر إلى عواقب الأمور، النظر إلى عواقب الأمور وما تؤول إليه الأمور وما قد تؤول إليه الأمور من خير أو شر. إن من كان ينظر إلى عواقب الأمور ومن كانت عنده معرفة في عواقب الأمور في العواقب بإذن الله جل وعلا يسلم من المهالك والمزالق والنوائب. فمعرفة عواقب الأمور سبب للسلامة من الوقوع في المحظور بل ومن الوقوع في سائر الشرور. معرفة عواقب الأمور من الفقه في الدين التي يحتاج إليها المسلم في سائر العصور والدهور. معرفة عواقب الأمور نحتاج إليها جميعا. معرفة عواقب الأمور من شأن العقلاء الحكماء، وعدم ذلك أي عدم معرفة عواقب الأمور من شأن الجهلة والسفهاء، كما بين الله جل وعلا في كتابه الكريم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. إن معرفة عواقب الأمور تكون من خلال السنن الكونية التي بينها الله جل وعلا في كتابه، وهكذا بينها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة. وعواقب الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال سبحانه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. والأمور كلها تصير إلى الله وترجع إلى الله جل وعلا وليس للعبد فيها شيء. قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. فالأمور كلها لله سبحانه وتعالى، وما على العبد إلا أن ينظر في العواقب من خلال القراءة في سير السابقين، فإن عاقبة اللاحقين تكون كعاقبة السابقين كما بين الله سبحانه وتعالى. والعواقب منها عواقب وخيمة ومنها عواقب حميدة. العواقب منها عواقب سعيدة ومنها عواقب تعيسة، والعواقب منها عواقب حسنة ومنها عواقب سيئة، كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فالعاقبة الحسنة تكون لأهل التقوى، تكون لأهل الإيمان ولأهل الخير والصلاح. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. وقال سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فالعواقب منها عواقب حميدة ومنها عواقب وخيمة. العواقب الحميدة في الرجوع إلى كتاب الله والعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أي وأحسن عاقبة. وأما العواقب الوخيمة فإنها تكون لأهل الشر ولأهل السوء ولأهل الإجرام ولأهل المكر والعناد ولأهل الظلم والفساد. هؤلاء عاقبتهم وخيمة كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وأمرنا أن ننظر في عاقبتهم. قال جل وعلا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون أي بسبب أنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون كانت عاقبتهم سيئة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وهكذا يقول الله عز وجل وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فالعاقبة الخاسرة والعاقبة السيئة تكون لأهل الشر والعناد ولأهل المكر والإجرام ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. والآيات في ذلك كثيرة قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن النظر إلى عواقب الأمور مما يحتاجه المسلم في سائر أموره وأحواله إنما النظر إلى عاقبة أمره صلح حاله بإذن الله واستقام حاله بإذن الله وصلح شأنه بإذن الله تبارك وتعالى. ومن لم ينظر إلى عاقبة أمره فإن عاقبة أمره تكون وبالا عليه في العاجل والآجل. وفي كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أمثلة كثيرة في أهمية النظر في عواقب الأمور التي نحتاجها لا سيما في أيامنا هذه في أيام الفتن وأيام اختلاط الحابل بالنابل وأيام اختلط فيها الحق بالباطل عند كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى الله عز وجل أن نسب آلهة المشركين لأن العاقبة إذا كانت ستؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى فيجب علينا أن نترك سب آلهة المشركين. قال الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. لماذا؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإذا كانت العاقبة وخيمة وهي أنه يعرض الإنسان ربه للسب وللشتم سبحانه وتعالى تنزه جل وعلا عن ذلك فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذا لأن العاقبة ليست طيبة. وهكذا أيضا نهى الله عز وجل عن القتال يوم الحديبية نهى عن القتال يوم الحديبية وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالصلح في يوم الحديبية. والحكمة من ذلك لأن العاقبة قد علمها الله جل وعلا وأطلعها على نبيه عليه الصلاة والسلام فأمره بالصلح يوم الحديبية وبالرضا بالصلح يوم الحديبية. قال الله جل وعلا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي لأنه لو حصل قتال بين المسلمين وبين كفار قريش لحصل القتل لمن كان قد آمن وأخفى إيمانه من المشركين. قال ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أي قد آمنوا وأخفوا إيمانهم لم تعلموهم، أي فإذا حصل القتال بينكم وبين المشركين فإنكم لربما قتلتموهم دون علم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. قال بعد ذلك ليدخل الله في رحمته من يشاء، أي كذلك أيضا من الحكم العظيمة أن الله قد كتب في اللوح المحفوظ أنه سيهدي أقواما من المشركين وسيدخلهم في دين الله جل وعلا ليدخل الله في رحمته من يشاء. ثم قال بعد ذلك لو تزيلوا، أي بعد ذلك لو تميزوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. الأمثلة كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهمية النظر في عواقب الأمور حتى يسلم المرء من سائر الشرور، وهكذا البلاء والدبور حتى يسلم المرء من سائر الشرور في سائر دهره وعصره. ومن تلكم الأمثلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل عبد الله بن أبي بن سلول ولم يقتله مع أنه رأس المنافقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي من العاقبة الوخيمة وخشي من العاقبة السيئة، فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر أن المهاجرين وأن الأنصار حصل بينهم شجار، فقال رجل من المهاجرين يا للمهاجرين، وقال رجل من الأنصار يا للأنصار، أي كل واحد ينادي أصحابه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فقال عبد الله بن أبي بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأنزل الله عز وجل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الخبيث، أي عبد الله بن أبي بن سلول، فقال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أي الناس في العرب وفي قبائل العرب يعلمون أن هذا من أصحاب محمد وأنه ممن آمن بمحمد، فإذا قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع الناس عن الدخول في دين الله، امتنع الناس عن الدخول في دين الله، ويقولون يقاتلنا إذا كنا في ديننا، وحتى إذا دخلنا في دينه فإنه سيقتلنا. فقال دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا من نظره الساقط عليه الصلاة والسلام في عواقب الأمور. قلت ما سمعتم واستغفر الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، ومن تلكم الأمثلة العظيمة في النظر في عواقب الأمور وفي أهمية النظر في عواقب الأمور ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت أن تهدم، لأمرت بالبيت أي الكعبة أن تهدم، ثم جعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، بابا يدخل الناس منه وباب يخرجون منه. قال وبلغت بها أساس إبراهيم عليه السلام ولزدت فيها من الحجر 6 أذرع، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه خشي العاقبة وخشي عواقب الأمور عليه الصلاة والسلام، وأن الناس حديث عهد بجاهلية، فلو أنه هدم البيت لقالوا هذا محمد عليه الصلاة والسلام يهدم البيت الحرام، يهدم البيت الحرام، ولربما ارتد بعضهم عن دين الإسلام. فقال لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لا أمرت بالبيت أن تهدم وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا يدخل الناس منه ويخرج الناس منه. قال ولزدت من الحجر 7 أو 6 أذرع فإن قريشا قصرت بهم النفقة. وقد فعل ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهدم البيت وجعله على أساس إبراهيم وجعل له بابا شرقيا وبابا غربيا، ثم جاء بعده الحجاج بن يوسف وأعاد البيت على ما كان عليه من قبل، لأنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد ذلك وقد كان يريد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بعواقب الأمور ويراعي عواقب الأمور عليه الصلاة والسلام، وهذا من الفقه العظيم في دين الله سبحانه وتعالى. ومن تلكم الأمثلة العظيمة أيضا ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: هل مر عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، أي عرض عليه الإسلام. قال: فلم يجبني. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا سحابة فيها جبريل، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه الصلاة والسلام، فناداني فقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليه، وإنه قد بعث إليك ملك الجبال. وهذا ملك عظيم وهو ملك الجبال. فسلم عليه وقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان عظيمان بمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى عواقب الأمور: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فنظر إلى عاقبة الأمر وكان ما رجاه وما تمناه عليه الصلاة والسلام: أخرج الله من أصلابهم من يوحدون الله ومن يعبدون الله وحده ومن لا يشركون به شيئا. أخرج الله من أصلابهم عكرمة ابن أبي جهل، وأخرج الله من أصلابهم معاوية ابن أبي سفيان، وأخرج الله من أصلابهم خالد بن الوليد، وأخرج الله من أصلابهم رجال فتحوا فارس والروم. بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. هذا هو النظر الثاقب في عواقب الأمور، تكون العواقب حميدة وتكون العواقب طيبة عند الله سبحانه وتعالى. والأمثلة في ذلك كثيرة جدا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، أي لا ينظر عواقبها، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، لأنه ما نظر إلى العاقبة وما نظر إلى عواقب هذه الكلمة التي أخرجها والتي تلفظ بها. وهكذا كثير من المنهيات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لها من العواقب الوخيمة، لما يترتب عليها من العواقب السيئة والعواقب الوخيمة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع الرجل بين الأختين، أي في الزواج والنكاح، لأن العاقبة وخيمة، تحصل القطيعة وتحصل كذلك العداوة بينهما وقطيعة الرحم. ونهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، لأن ذلك سبب لعاقبة وخيمة وهي حصول قطيعة الرحم بينهما. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النميمة، لأن العاقبة وخيمة وهي إفساد ذات البين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية للوارث، فقال: لا وصية لوارث، لأن العاقبة وخيمة وهي الضرر وحصول الضرر على بقية الورثة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصية بأكثر من الثلث، لأن في ذلك عاقبة وخيمة وهي الحصول الضرر على بقية الورثة. وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجسس، ونهى كذلك أيضا عن الظن السيء، لأن العواقب وخيمة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية ومصافحة المرأة الأجنبية، لأن العواقب وخيمة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الإنسان إلى من هو فوقه أي في أمور الدنيا، وإلى من كان أغنى منه وأكثر منه مالا وولدا، لأن العاقبة وخيمة، وهو أن يحتقر النعمة التي هو فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو دونكم، فإنه أجدر أن تزدروا نعمة الله عليكم. أي إذا نظرتم إلى من فضل عليكم بالمال والولد فإنكم ستحتقرون النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليكم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على ولي الأمر المسلم، لأن العاقبة وخيمة، وهي زهق الأرواح وسفك الدماء، وهكذا أيضا شتات الناس وتفرق الناس على جماعات وأحزاب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على ولي الأمر المسلم، لأن في ذلك وباء عظيم وبلاء عظيم على الأمة، وهي من الفتن العظيمة. ولذلك جاء في البخاري معلقا عن خلف ابن حوشب أنه قال: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات، أي الصحابة التابعين كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات، وهي أبيات امرؤ القيس، قال: الحرب أول ما تكون فتية، الحرب أول ما تكون فتية، أي كالشابة الفتاة الشابة، الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل. قال شمطاء: ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فالحرب في بدايتها تكون كالشابة التي تفتن الناس والتي تزين للناس، حتى إذا اشتعلت ورأى الناس آثارها، ورأى الناس ما خلفته من الآثار ومن الخراب والتدمير، ورأى الناس من آثارها السيئة، قال: ولت عجوزا غير ذات حليل، أي رجعت المرأة العجوز التي ليس لها بعل وليس لها زوج. قال شمطاء: ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. هذا لمن لا ينظر في عواقب الأمور في الفتن. وهكذا يقول الحسن البصري عليه رحمة الله: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فينبغي علينا معاشر المسلمين أن نتدبر في هذا الأمر الذي أمرنا الله عز وجل أن ننظر فيه، وهو النظر في عواقب الأمور وما تؤول إليه الأمور من خير أو شر. فإن كانت العاقبة حميدة فليقدم المسلم، وإن كانت العاقبة وخيمة فليحجم عن ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يجنبنا وإياكم سخطاته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم أصلح أوضاع المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم ول علينا الأخيار الأبرار، واصرف عنا الفجار الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مستجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الخطبة ولوالديه، افتح لسماع الموعظة قلبه وبنيه. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد إلى يوم الدين.